بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أن الجهاد هل مشروط بوجود المعصوم ونائب الخاص للمعصوم أو لا يشترط؟ ذكرنا كلمات الفقهاء بالتفصيل هو القدامى والمتأخرين. طبعا المعاصرين لم نذكر، ولكن قدامى والمتأخرين. وكذلك رأينا أن هؤلاء ما نصوا على المعصوم، قالوا إمام العادل، حتى بعضهم كالمفيد والحلبي نصوا على غير المعصوم، يعني زادوا غير المعصوم على المعصوم. ثم تطرقنا إلى الأدلة التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها من الروايات. من الروايات التي ذكرناها في اليوم الماضي رواية بشير، ومن ناحية السند قلنا فيه إشكال، ولكن مع ذلك ممكن تصحيح السند، ولذلك اعتمد بعض إلى هذه الرواية بأنه جعلوه بشير الدحان، بالشرح الذي لا نعيد. الرواية الثانية التي ذكرنا رواية عبد الملك، وهي كان هكذا: عن أبي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم المسكين، عن عبد الملك ابن عامر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت وأين؟ قال: جدة وعبادان والمسيس والمسيسة وغزوين. فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. فقال: إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: قلت له: فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال: أنا لا أراه، بلى والله أني لا أراه، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. قلنا: الأمر الذي استدلوا بها بهذه الرواية المباركة أن الإمام عليه السلام عندما يسأل عنه لماذا ما تذهب، فهو يقول انتظارا لأمركم، فالإمام يصدقه على هذا الأمر ويقول بلى، وثم يقول له: والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وعندما يتكلم عن زيدية، أن الزيدية هم يقولون أن جعفر بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، فالإمام أقول: ألا أنا لا أرى، على الاستغراب، أنا لا أرى، بل والله إني لا أرى، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. بالنسبة إلى السند، كما قلنا في سنده حكم ابن مسكين وعبد الملك ابن عامر. بالنسبة إلى حكم ابن مسكين لم يأتي توثيق في كتب الرجال، ولكن هنا وجه لتوثيقه بما أنه روى عنه أحد من أصحاب الإجماع، وهو ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير روى عنه. وقضية أصحاب الإجماع تعرفونه أن الكشري رضوان الله عليه ذكر أسماء كأصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وقال: أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح أن هؤلاء من أصحاب الباقر والصادق عليه السلام. مضمون الكلام هكذا، ثم يعدد ستة من الأشخاص من كبار أصحاب الصادقين أو الباقرين. هؤلاء كانوا من يعني رواة كبار الذين كانوا في زمن الإمام الباقر، وكذلك زمن الإمام الصادق. ثم بعد ذلك يذكر ستة أسماء كأصحاب الإمام الصادق خاصة، إن هؤلاء الذين كانوا معاصرين للإمام الصادق لا إمام الباقر. ثم يذكر ستة أسماء في زمن الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام سلام الله عليهم. مجموع هؤلاء 18 شخصية. بالنسبة لبعض هذه الأشخاص في خلاف، يعني بعضهم قدموا جعلوا من أصحاب الإجماع شخص والآخر شخص آخر. خلاصة الأمر هذا التعبير أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصف عن جماعة فلان وفلان وفلان ما معناه؟ في فهم الكلام من هذا الكلام أجمعت الصحابة خلاف فيما بين فقهائنا كصاحب الوسائل رضوان الله عليه وهو محدث يرى أن كل رواية في ابن أبي أمير أو مثلا مغيرة أو هؤلاء عبد الله بن مغيرة أو أمان زرارة حق مسلم هؤلاء أي حديث فيه هذا الأشخاص هذا الحديث يعتمد عليه ومقبول. بعض الفقهاء يقولون أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح، يعني إذا كان سند الحديث إلى أحد هذه الرجال المذكورين الذين يسمون بأسماء أصحاب الإجماع إذا وصلت الرواية إليهم فما بعدهم صحيح، يعني أن الحديث حجة ولا بأس به. الآن نعم، يعني حجة هذا الروايات حجة، فمعناه حجية الرواية. ومعلوم يقولون هذا حجية السند، ولكن حجية السند قد يقال أنه حجة بمعنى أن كل من بعده يوثق، يعني إذا وصل إلى ابن أبي أمير وبين ابن أبي أمير والإمام ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر أشخاص كل هؤلاء يوثق بما أن ابن أبي أمير روى عنهم ولو مع الواسطة. هذا كثير منهم يقولون هكذا، يقولون إذا كان وصل الرواية إلى أحد هؤلاء أصحاب الإجماع فمن بعدهم أو من قبلهم إلى الإمام عليه السلام هؤلاء كلهم موثقون، لأن هؤلاء أصحاب الإجماع رووا عنهم. فشهادة الكشي رضوان الله عليه حيثما يقول أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عن جماعة فلان وفلان وفلان يفيد أن العصابة يعني جمع كبير من رجال هؤلاء صدوا كل هؤلاء الذين يرون عنهم. ولكن هنا قول أخص من ذلك، وهو أن من روى عنه أصحاب الإجماع هذا المروي عن موثق، يعني توثيق لمن يروي عنه ابن أبي أمير، توثيق لمن يروي عنه محمد بن مسلم، توثيق لمن يروي عنه عبد الله بن سنان، أو توثيق لمن يروي عنه زرارة، هؤلاء الذين أصحاب الإجماع. ولكن يعني يثبت أن هذا الرجل قال هذا وكلامه صحيح، ولكن هو يروي عن شخص آخر، هل الشخص الآخر الذي بعده كذلك ثقة أو لا غير معلوم. فعلى ذلك إنما المروي عنه بالنسبة لهؤلاء يثبت وثاقته، ولكن الذي هو يروي عنه بعد ذلك لا يثبت وثاقته. ففي هذا المبنى وعليه كثير من فقهاء المعاصرين أصحاب الإجماع معناه أن من روى عنه ابن أبي أمين كأنه وثقه، لا وثق الشخص الذي هو كذلك روى عنه. وإذا قلنا بهذا القول وهو المشهور عند فقهائنا ولا يمكن أن نثبت أكثر من ذلك، إما واقعا معناه هكذا أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح، يعني صح أن فلان قال ذلك ولكن من بعده كذلك كلامه صحيح أو لا غير معلوم. فإذا كان هكذا يعني على كل المباني التي قلنا في مسألة أصحاب الإجماع بالنسبة إلى شخصية حكم ابن مسكين لا بأس به، لأن هذا الرجل روى عنه محمد بن أبي أمير هنا عن الرواية هكذا عن علي بن إبراهيم عن كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حكم بن مسكين. فإذا قلنا بما قاله صاحب الوسائل فالرواية حجة، وإذا قلنا بما قال بعض الأعلام هو حجة حكم بن مسكين، وكذلك عبد الملك بن عمرو الذي بعده صفة. ولكن إذا قلنا بهذا القول الأخص الذي قلناه أخيرا وهو أن أصحاب الإجماع يعني هؤلاء الذين أجمعت الصحابة على تسليم ما يصح عنهم، إذا رموا عن شخص فهذا الشخص صفة، ولكن من يروي عنه هذا الشخص بعد قبل ذلك لا يثبت وثاقته. فعلى ذلك هذا السند لا يتم على المبدا الاخير الذي قلنا به وهو قول اكثر الاعلام. فعلى ذلك نحن نصحح حكم ابن مسكين، فحكم ابن مسكين هو ثقه لان عبد محمد بن ابي عمير روى عنه، ولكن عبد الملك بن عامر لم ياتي له توثيق، لم يذكر في الرجال توثيق ولا توثيق عام له. فتوثيقات العامة منها أصحاب الإجماع، ومعنى التوثيق توثيق المروي عنه فقط لا من كان قبله وهو روى عنه. ما أدري واضح هذا الأمر ولا؟ الحمد لله. فعلى ذلك هذه الرواية على مبنى المشهور من المتأخرين غير حجة، لأن فيه عبد الملك بن عامر وهو لم يوثق، ولكن على مبنى من يرى أن من روى عنه أصحاب الإجماع فهو ومن بعده إلى الإمام ثقة، فهذا يصير تسليها لعبد الملك أيضا. نعم، هذا بالنسبة إلى سند هذه الرواية. والمثل كذلك الدلالة ذكرنا في اليوم الماضي أن قول الإمام عليه السلام في هذه الرواية يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضيع، ثم عندما قال ما المراد من المواضيع ذكروا جدة وأبدان ومسيس وغزوين، بعده انتظارا لأمركم، فهو كان ينتظر المعصوم. فعلى ذلك معناه أن بدون المعصوم لا يجوز، ولكن الجواب عن ذلك بدون المعصوم لا يجوز هذا لا يدل على ذلك، لأنه أولا السند ضعيف، ثانيا أن لسان الرواية ليس فيه أمر ولا نهي، بل تشجيع على أن يحفظ نفسه ولا يذهب مع هؤلاء. وثالثا انتظارا لأمركم، هل المراد منه كان في أصل الإمام عليه السلام؟ ففي أصل الإمام طبعا لابد أن يستجيز من الإمام لجهاد لأنه كان حاضرا، فهذا لا ليس معناه في غير أصل الإمام كذلك لابد أن نسمر. رابعا ما معنى انتظار لأمركم؟ الانتظار لأمركم هل أمرهم بمعنى أن يصلوا إلى الحكومة ثم نقاتل، أو أمرهم يعني أن يكون الأمر خطهم وطريقهم؟ وأمر ليس بمعنى الحكومتهم أن يأتوا يحكموا، ولذلك مثلا قالوا أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. ما معنى أحيوا أمرنا رحم الله من يحيا؟ يعني أحيوا خطنا طريقنا سيرتنا وعملنا وعلومنا، هذا معناه نشر علومهم، تربية الناس تربية كان مرضيا عندهم لا تربية كانت مرضية عند بني أمية أو بني العباس أو هؤلاء. فإحياء أمرهم يعني إحياء الشريعة الإسلامية على ما هم بيّنوا للأمة وهي حق الشريعة. فعلى ذلك لا يدل على هذه الأمور أنه لا يجوز في غير المعصوم، بل في زيل الحديث حيثما جاء الإمام عليه السلام قال بلى والله إني لأراه ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم، يعني أن يقف مع هؤلاء الجور، لأن هؤلاء الذين كانوا يقاتلون في جدة وأبادان ومصيص وقزوين هؤلاء سلاطين بني أمية وكانوا سلاطين الجور. نحن قطعا نقول لا يجوز القتال مع سلطان الجور مع الطغاة وأهل الطغيان طواغيت، بل إن جاز فإنما يجوز مع أهل التقوى وما هؤلاء الذين يعملون بالحق كما شرحنا قبل يومين هذا البحث. فعلى كل حال بهذا الحديث كذلك لا يمكن أن نستند باشتراط الجهاد بوجود الإمام، إنما ينفي الجهاد مع هؤلاء الذين كانوا يسيرون على الجهل. فالإمام يقول بلى إني لأراه، يعني أرى الجهاد، ولكن لا جهاد مع هؤلاء أضم علمي إلى جهلهم. هؤلاء مسيرهم مسير الجهل، والإمام عليه السلام مسيره مسير العلم. هناك رواية أخرى، رواية عبد الله بن مغيرة كليني رضوان الله عليه، يعني ينساب الوسائل يروي عن كليني الكافي، طبعا في الكافي هذا موجود، أن عدة من أصحابنا أن سهل بن زياد أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر أن محمد بن عبد الله أن محمد بن يحيى أن أحمد بن محمد أن العباس بن المعروف أن صفوان بن يحيى أن عبد الله بن المغيرة قال قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع، حدثني أبي أن أهل بيته أن آبائه أنه قال لهم بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوه أو فحجوه. فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه. هكذا في وساطه، وجمع بين السبابتين، هكذا جمع السبابتين. نعم، ولا أقول هكذا إمام، هكذا قال لا أقول هكذا، هكذا ولا أقول هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى إلا هكذا، فإن هذه أطول من هذه، يعني يكون إنسان على مستوى الإمام الحجة عليه السلام. فقال أبو الحسن صدق، يعني عندما ذكر هذا الحديث صدق إمام صدقه على هذا الحديث. وجه الاستدلال واضح، أن في هنا الإمام يمنعه عن الرباط ويمنعه عن الجهاد مع هؤلاء انتظارا لأمرهم، ثم يقول من ينتظر أمرنا يكون معنا مع رسول الله، يكون كمن شهد مع رسول الله بدرا، فإن مات وينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلى الله عليه، هكذا يكون على رديف الإمام عليه السلام. هذه الرواية كذلك بالنسبة إلى السند، سنده لا بأس به إلا في سهل بن زياد. سهل بن زياد الآدمي هو لم يوثق وفيه قاطع، ولكن سائر رجال الحديث كلهم خيار وموثقون ولا إشكال فيهم. وأما الدلالة كما قلنا استدلوا هكذا، ولكن الكلام أن هؤلاء يتكلمون عن الرباط الذي كان في قزوين في زمن بني أمية، وعدوا يقال له ديلم كان كذلك في هذا الزمان، وكانوا هم يقاتلون مقاتلة، أو أولا قل السند ضعيف هذا أولا، وثانيا لا يمكن الاستناد لما نحن بسنده، لأن القتال الذي كان قتال ظلم، كان جهادا توسعيا، كانوا يقاتلون مع الناس ليحتلوا أراضيهم ويتقدموا، كما أشرنا للأسف كثيرا ما نرى أن بعض المؤرخين يذكرون حضارة الإسلام في زمن هارون وفي زمن متوكل، لأن أرض مملكة الإسلامية كانت واسعة، بينما لا قيمة لتوسعة أرض ليس إلى الإسلام بل إلى شيء نظام طاغوتي ظالم يظلم الناس ويقتلهم. وكثيرا ما كانوا عندما يهجمون على البلاد حتى هم إذا أسلموا لا يقبلون إسلامهم ليأخذوا منهم ينهبوا أموالهم، وظلموا كثيرا. وهذا لم يكن سيرة رسول الله ولا سيرة أمير المؤمنين. فعلى ذلك الرباط الذي كان والجهاد الذي كان في عصرهم جهاد مع الظلمة ومع أصحاب الجور، فالإمام عليه السلام نهى عن ذلك والذهاب معهم. وانتظار أمرهم قلنا يعني انتظار خطهم أن تقام حكومة إسلامية على ما يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله، ثم القتال معهم، لا قتالا تبسعيا، بل إن شاء الله في المستقبل نبحث عن أهداف القتال في الإسلام، يعني قتالا لهداية الناس ولخدمة الناس ولتوسعة الخير إليهم، لا لنهب أموالهم وإذلالهم وما شابه ذلك. فعلى ذلك هذه الرواية كذلك لا يمكن أن نعتمد عليه، وخصوصا على فرض أن نقول أن القتال كان قتالا إسلاميا واقعا ولكن لم يكن إسلاميا. إذا تنزلنا وتسلمنا أو سلمنا مع ذلك هذا بما أنه كان جهاد والجهاد واجب كفائي، فالإمام رجح له أن يبقي نفسه. وليس يعني في هذا الحديث لم يأتي نهي سريع عن القتال، قال أن عبارة الحديث هكذا: وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيتي عن أبي أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. لم ينهى، ورجها أن يحجوا بيت الله تبارك وتعالى ولا يذهبوا إلى الجهاد. فعاد عليه العزيز فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ يرتاح في بيته وينتظر أمرنا. فاللسان ليس لسان تحريم ولا نهيا عن الفعل حتى نستند على حسب الضوابط العلمية في هذا الأمر نقول هذا حرام أو لا يجوز. وكذلك تشويق تشجيع، لأنه من كان في زمنهم أو انتظار أمرهم هذا يكون مع الإمام الحجة عليه السلام ويكون مع أصحاب البدر. هذا لسان التشجيع ولسان ترجيه الإبغاء للنفس على الجهاد. لو قلنا على فرض المحال أو البعيد أن القتال كان قتالا مشروعا في أصلهم، مع ذلك كان قتال واجب كفائي. وما دام يوجد من يذهب إلى الجهاد وفي تلك الأعصار كان عدد الجيش عدد كثير، لم يكن في عصر رسول الله في الأوائل حتى يكون الكفاءة لا يتحقق إلا بمجيء عامة الناس، كما أن بعد توسع في زمن رسول الله كذلك كان كثير من الجهاد، خصوصا في السرايا لم يكن كل الناس يذهبون، كان على أدوار يذهبون إلى الجهاد. بما أن من به الكفاية موجود، فالإمام عليه السلام رجح له أن يختار الحج ويختار جلوس في بيته والسراء والانتظار لزمن آخر. فعلى ذلك هذه الرواية بجهات عدة، لعل أربع جهات ذكرنا، أنه لا يدل على حرمة الجهاد ولو كان الإمام إماما عادلا غير معصوم، ولو كانت الحكومة حكومة على مباني الحق والإسلام وعلى شريعة الإسلام. فكذلك هذا الحديث، وهناك روايات أخرى إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة. هنا نقرأ حديثا في آخر هذا الأسبوع ونحن على أعتاب الغدير الأغار، هذا الإيد الأكبر للمسلمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نكون من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من جلده عليهم السلام. ودائما لابد أن نذكر الناس أن ولاية أمير المؤمنين ليس محبته، الولاية باب والمحبة باب آخر. حتى في قول الله تبارك وتعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ليس معناه بعضهم يحبون البعض، بل بعض مسؤول تجاه البعض. الولاية قد يكون ولاية من العالي إلى الداني، كالمالك بالنسبة إلى عبده له الولاية على عبده، وقد يكون من الداني يقال إلى العالي كما يقال فلان مولى آل فلان، إن كان عبدا. وقد يقال للمتساويين المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فالولاية بمعنى العلاقة السياسية المنبعثة عن المسؤولية المتقابل في المولى ومولى عليه. فالمؤمنون كان توالي في بينهم، موالاة بينهم، والإمام عليه السلام ولي علينا، وبعبارة أخرى العبد كذلك مولى لصاحبه، لأن بينه وبين صاحبه علاقة المسؤولية المتقابلة. فعلى ذلك نحن عندما نقول أن أمير المؤمنين هو مولانا، ورسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قبل ذلك قال معنى المولى ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فما يقال أن مراد رسول الله من المولى، بما أن أمير المؤمنين في الحروب في الغزوات قتل كثير من هؤلاء المشركين، والمسلمون كانوا أولادا لتلك المشركين، وفي قلوبهم شيء عن أمير المؤمنين، أراد رسول الله أن يبعد البغض عن علي بن أبي طالب حتى بعده لا يؤذوه. هذا كلام غلط، بل قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه يعني أولى به من نفسي، فعلي أولى به من نفسه، فهذا معنى المولى. فعلى ذلك إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بأن نتولى أهل البيت عليهم السلام حق التولية، ونطيعهم في جميع الأمور. وكما قلنا سابقا أن ولاية أئمتنا عليهم السلام في أصل غيبة إمام الحجة عليه السلام أن فقهاؤهم نواب في الولاية، وكم لولاية الفقيه بركة منها. واقعا عندما أصدر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني فتوى، أو بعبارة أصح حكمه على حشد الناس أو تحشيد الناس للقتال، صار سببا لبقاء هذا البلد. ولو لم يكن هذا التحشيد منه لم كان خطر جدا إلى النجف وكربلاء وكل البلاد، فإنه حفظه الله تبارك وتعالى نفذ ولايته في هذا الأمر. من باب الولاية وقال اذهبوا إلى الجهاد وأمر بذلك. هذا لم يكن فتوى، وقد يعبر عنه فتوى، ولكن ليس فتوى، فتوى في الأحكام الكلية الإلهية، ولكن في المصادر والموارد هذا حكم من الحاكم ومن الذي له حق أن يحكم يأمر وينهى. فأمره في الحقيقة تنفيذ لولايته في هذا الأمر، وكم لهذا الأمر من البركات الذي نحن نعيشه في ظل هذه البركات. كذلك رواية أخلاقية عن أبو عبد الله، قال أبو عبد الله عليه السلام لرجل، هذا مذكور كذلك في المجلد 15 من وسائل الشيء أبواب جهاد النفس، أظن الباب الأول من جهاد النفس، باب فيه وجوب الجهاد، جهاد النفس. قال أبو عبد الله عليه السلام لرجل اجعل قلبك قرينا برا وولدا واصلا، واجعل علمك والدا تتبعه، واجعل نفسك عدوا تجاهده، واجعل مالك آرية تردها. هذا التعبير اجعل قلبك قرينا برا وولدا واصلا، لأن القلب عادة يدعو الإنسان من الخير، مركز الشعور والإدراك. الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على درك الحق، فتمييز الحق من الباطل ما أقل في كبريات الحق. ولذلك من سلك سبيل الفساد والانحراف والضلال غير معذور. نعم الله تبارك وتعالى يمكن أن يعذره بفضله ومنه، ولكن يستحق العقاب. فعلى ذلك علينا أن نجعل قلوبنا قرينا برا وولدا واصلا، يعني يكون دائما نستفيد من قلبنا في برنا وخيرنا، ونستفيد كأنه ولد واصل. ثم واجعل علمك والدا تتبعه. القلب يختمنا، فهو كولد واصل وكقرين بر، ولكن علم نحن نتبع العلم، فالعلم كالوالد يأخذ بيدنا إلى سبيل الخير. واجعل علمك والدا تتبعه، واجعل نفسك أدوا تجاهده، أعدى أدوك نفسك التي بين جنبيك. دائما لابد أن نحذر أنفسنا، لأن نفر عن أنفسنا إلى الله تبارك وتعالى، يوم لا مفر منه إلا إليه. علينا أن نهرب من نفر أنفسنا، نتهم أنفسنا دائما، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن نفر إليه. واجعل مالك آرية تردها، يعني اعرف أن مالك التي بيدك هذا في الهواء أنت لا تملكه، بل آرية بيدك. أولا يجب عليك حفظ المال، لا يجوز إسرافه ولا يجوز صرفه في سبيل الحرام، هناك إطار معين، وهذا المال أمانة بيدك، يجب عليك أن تسرفها في الإطار التي جعل صاحب المال وهو الله تبارك وتعالى لك حق أن تصرف فيه، وترد المال إلى صاحب المال، يعني صرف المال فيما يجوز وفيما يرجح من المستحبات والواجبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتخلق بأخلاقه الحميدة، وأن نحفظ أنفسنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونجعل نفسنا عدوا نهرب منه إلى الله تبارك وتعالى بفضله ومنه، إنه حميد مجيد.